صباح الخير من لبنان الحر، قصة وطن. اليوم حلقتنا موضوعها كتير مهم وأساسي، وتأحكي عن موضوعها بدي عيدك دكتور إلي الياس، لأنه بتعرف عيد المعلم شغلة كتير كبيرة ومهمة. من عيدك ومن باسم تلميذك من عيدك. التعليم في لبنان ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية اللبنانية، وبس نحكي عن فرادة لبنان ما فينا إلا ما نحكي عن التعليم، عن النظام التعليمي، عن الإرساليات، عن لأنه فعلا بيتميز كان بالحرية، والحرية ركيزتها أنه يكون عندك معرفة وعلم. قديش برأيك هذا الكلام دقيق؟
صحيح. أول شيء أنا كمان بعيد كل الأساتذة إن كانوا يعني على مستوى المدارس ولا على مستوى الجامعات، لانه
المعلم معلم اخر نهار
فعلا، يعني بالسريان كانوا يقولوا له ملفونه، يعني المعلم الكبير اللي عنده الخبره واللي عنده اذا بدك يعني الرشد بالتعاطي مع الاجيال اللي هي مش بس اجيال نحن عم نعلمها تكتب وتقرا، ما هيك هي اجيال عم نقول لها في امانه، عم نسلمك اياها. الامانه هي حقوق المواطن، المواطنة، تاريخ الجماعة، كذا.
مشان هيك الأجيال بتسلم بعضها
100%. يعني تفضلوا كونوا عقد المسؤولية وكملوا هيدي المسيرة، ما هيك؟ يعني هون عم نحكي عن طبقة بالمجتمع، خلينا نقول العمالة في لبنان، ما هيك دورهم مهم مثل كل باقي الطبقات العمالية، ولكن على مستوى تربية النشأ والأجيال شغلة كتير أساسية. مشان هيك بكل دول العالم كتير بيهتموا ب خلينا نقول يعني يعطوا هالأستاذ اللي بيستحق، يضلوا دايما مريحينه بالحد الأدنى من هموم الدنيا والحياة
تيتفرغ للعطاء التربوي،
تيكون دايما نفسيا جاهز يعطي هذا الشيء. وطبعا ما عم نشوف أمثلة ناجحة بكل بلدان العالم، وطبعا لبنان هو منه هالمثل الناجح على هذا المستوى، بس نحن بهالحلقة استفدنا من ذكرى يعني أو عيد المعلم تنحكي شوي عن أهمية التعليم ودورها في تكوين هذه الثقافة الوطنية أو الهوية الوطنية اللي أنت يعني حطيناها بالعنوان، لأنه التعليم هو يعني في لبنان بشكل خاص هو كان أداة، يعني أداة لتكوين هذه الهوية الوطنية اللي هي أدت لتكوين هذه الدولة. يعني نحن عم نحكي عن نظام تعليمي موجود من قبل نشأة لبنان الكبير ب 1920.
بعد ما فهمت اللينك، بس بدي أشوف كيف نعمل الرابط.
عمليا يعني دائما تنفهم يعني المسائل التاريخية بلبنان ما لازم نفصلها عن كمان مسائل تاريخية في العالم أجمع، لأنه نحن جزء لا يتجزأ من العالم ومن البشرية كيف عم تتطور. بس نحكي عن نظام تعليمي في العالم تطور بشكل أساسي مع بداية النهضة خلينا نقول الأوروبية، لما تحول التعليم منه فقط حق حصري لأبناء العائلات الكبرى وحتى فقط للي بيفوتوا على الأديار، يعني من رهبات ورهبان.
نعم.
وأوروبا يعني بفترة 1000 سنة تقريبا كانت عايشة هيدا الحالة، يعني اللي كان عنده يعني إمكانية أنه يوصل ويتعلم يا أما كان يدخل إلى الدار، ويا أما كان يعني من ضمن العيال المالكة اللي كانت تهتم بفكرة التربية والتعليم، لأنه يعني أولادها بدهم يكونوا هني قادة المجتمع، قادة المجتمع بالمستقبل. وهيدا النفس والنهج إذا بدي كتير يعني تمارس بشكل خليني أقول سياسي، يعني مش فقط لتربية الأجيال ولكن لتحويل مجتمعات، تثقيفها، إعطاءها الحد الأدنى من المبادئ خليني أقول الاجتماعية، المبادئ الحضارية. وأنا عم بحكي مثلا عن مصطلح بيستعملوه على الجامعات اللي فتحت مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية مع فترة الاستعمار البريطاني. كانوا يفتحوا جامعات وبتتفاجأ بالأسامي، عندك برينستون، عندك هارفارد، هودي كانوا جامعات شغلتهم فقط تخريج مواطنين أول شيء مربيين على الثقافة الإنجليزية، واثنين يقدروا يكونوا عم بيخدموا المؤسسات تبع هالدولة المستعمرة أو الإنجليز بشكل يعني أكتر فليكسيبل، يعني
في مرونة أكتر،
يعني يكونوا فاهمين عمليا شو الرسالة من هالدولة المستعمرة هيدي. واثنين تخريج كهنة ما يكونوا معارضين للاستعمار، يعني بيسمون هن الكولونيال كوليدج، يعني الجامعات أو المدارس المعاهد الاستعمارية. وهيدي تطورت مع الوقت، ويمكن نعطيها هيدي حلقة خاصة بهذا المجال، يمكن نحكي بهالموضوع. بس ليش عم بحكي عن هودي المثلين الكبار؟ عم بحكي عن أوروبا
تنقول.
لأنه لبنان بشكل خاص مع يعني أفول إذا بدك آخر محاولات صليبية لوضع خلينا نقول أو التمركز بالشرق الأوسط، لحماية هذه الأرض المقدسة، وانتقال روما أو الفاتيكان من فكرة الاحتلال العسكري لفكرة نشر الإيمان بطريقة سلمية ودبلوماسية أكثر عبر مؤسسات خدماتية، من التعليم ومن الصحة والطبابة وغيرها، وراحوا على قناعة أنه السيف ما بيجيب إلا السيف والقتل ما بيجيب إلا القتل، ونحن لازم نوقف هذه الحملات أو هذه النظرة بعملية نشر الإيمان، ولازم نروح أكثر على مسألة جدية العلاقة بالعمق بالإنسان بالفكر. وكانت عم تواكب إذا بدك هالتطور الإنساني والفكر الإنساني اللي عم يصير كان بأوروبا، وفتحوا معهد اسمه معهد نشر الإيمان. وبنفس الوقت كان عندهم قلق كتير كبير أنه تب المناطق اللي هي بعيدة عن منطقنا وبعيدة عن خلينا نقول يعني قدرتنا التبشيرية فيها مسيحيين، وهذه المسيحيين كيف نتواصل نحن وياها؟ مين اللي كان جاهز أنه يتلقى هذه الالتفاتة؟ كان الكنيسة المارونية في جبل لبنان، لما يعني كان في عندها تعطش أنه هي تبرهن عبر التاريخ أنه ولا مرة هي خرجت عن طاعة روما، وكان دايما هي على علاقة جيدة مع روميا حسب ما
رغم استقلاليتها كان عندها العلاقة الجيدة
أنه بالإيمان بالكاثوليكية وبالإيمان الرصين كانوا دايما هن على تواصل على تماس تام. وأكتر حدا اشتغل على هالملف كان البطرك دويهي، طبعا القديس بطرك دويهي اللي حاول دايما بفترة هيك اللي بيعرضه بتاريخ الأزمنة يبرهن أنه دايما كانت الكنيسة المارونية تسعى على أنه تاخد براءة تنصيب البطريرك من روما رغم كل الظروف الصعبة. وكان يشرح بشكل مسهب وتفصيلي كيف كان يبعث القاصد البطريركي من لبنان إلى الفاتيكان، قداش كان يتعذب على الطريق، كان وقت يضطهد بطرابلس ينخطف بقبرص ما يوصل، تفرجي أنه كان في تعطش على أنه نحن تكون دائما علاقة إيجابية.
نعم.
فهذا اللقاء رح يبلش يتبلور، يعني خلينا نقول هالستجية العلاقة رح يبلش يتبلور بقاصد رسولي أكتر شيء أخذ دور كبير هو جيروم دانديني، هذا كان يسوعي أرسلته روما للكنيسة المارونية بشكل خاص
حتى يراجع شو متهمة
يشوف شو وضع هذه الكنيسة، يعني شو الكتب اللي بيصلوا فيها، كل أسرار الكنيسة كيف عم تتمارس. وكتب مذكرات ملفتة جدا مترجم للفرنسي اسمه فواياج أمون ليبون، هون بوجه تحية لأبونا كرم رزق اللي هو اشتغل على هذا الملف بشكل أساسي وترجمة للفرنسي. فبتشوفي بها يعني بالأوبزرفاسيون اللي كان يعملها أو المراقبة اللي عملها من وقت ما ترك روما توصل على النوبيين وشاف البطرك وقعد بشري فترة تقريبا محكي شهرين ثلاثة ورجع ترك ورجع، بيطلع بتوصيات أساسية بيقول هود الجماعة هن متروكين صار فترة طويلة معلقين بإيمانه بشكل كتير كبير، ممارستهم لهذا الإيمان فيها من الحوب ودوبي، يعني فيها من كل الإرث اللي أخذوه من كل المنطقة. هلا هون في نقاش بقلب الكنيسة المارونية كمان إنه هل هذا الشيء كان لمصلحة الكنيسة أم لا هي هذه الزيارة، لأنه كمان في اتهام إنه مثل كأنه اتخذ قرار إنه كل الكتب اللي كانوا خلينا نقول يصلوا فيها أو الكتب التاريخية اللي بتحكي عن علاقة الكنيسة وتاريخها تم حرقها وإتلافها مشان يعني ما يضل في شيء، لربما حسب تفكير الكنيسة بهذيك الوقت عم تحكي قرون وسطى إنه يخرجهم على الإيمان الكاثوليك الحقيقي.
هلا هو يمكن مش من بعد توصياته انعقد اول مجمع ماروني اذا ما غلطان
100% يعني لترتيب هذه الكنيسه واذا بدك انطلقت معه هذه المجامع الاساسيه. ولكن الهم يعني الاهم نقطه بهذا العرض اللي عم نعمله هو شو له علاقه بالتربية.
بالتعليم صحيح،
يعني هون كان في توصيه خاصه انه يتم انشاء ما يعرف بالمدرسه المارونيه في روما، عم نحكي 1580
اوكي.
هذه المدرسه هي نحن سميناها مدرسه ولكن هي بالحقيقه كانت تأمين أماكن لطلاب موارنة من جبل لبنان يروحوا يقدروا يعيشوا بروما ويتعلموا بجامعات روما بهداك الوقت. على هيدا المستوى إذا بس بتفكري فيها عم بتشيلي أشخاص شربانين خلينا نقول انتماء لهذا الأرض لهالهوية ولهالجماعة، عم بيحملوا معهم كل هيدي الزواد اللي ورتينا وعم بيروحوا على عالم آخر مختلف رح يكون هو عنوان الحضارة والتطور بمرحلة لاحقة اللي بنحكي عنها النهضة الأوروبية، عم بفوتوا على دولة عاصمة الكاثوليك والقداسة في العالم وعم بيجربوا يتعلموا من هالمواد اللي كانوا يعلموها هناك
أوكي.
ويطوروا نظرتهم للأمور وللدنيا وللعالم والحياة، وبلشوا دور يعني يلعبوا دور مختلف غير أنه بس يروحوا يتعلموا ويرجعوا لهون، هن وراجعين كمان يأسسوا معاهد ومدارس بجبل لبنان. عم نحكي على مستوى كتير صغير بهذاك الوقت، هذه المدارس عم نحكي عنها عم نحكي عن مدارس كانت يعني يحولوا تنقول منسكة أو مكان للنسك يحولوه هيك لشبه داير صغير، وكانوا يبلشوا يعلموا فيها هالتلاميذ اللي كانوا هن ينقوهم بشكل يعني طبعا اختياري من قبل مطران او من قبل بطراك، انه في عنده الحد الادنى من الجديه في متابعه العلم، ويرجعوا كمان ياخذون بدورهم من هالمدارس يبعتوهم على روما. وبلشنا نشهد على يعني على عمليه نحن هم بنسميها باللغه اللبنانيه هلا سكولرشيب، يعني عمليه
ياخذوا منح مثلا
منح
بس
يروحوا على روما يتعلموا ويرجعوا بنفس الوقت، يا اما يبلشوا ينقلوا هذا العلم او مفهوم العلوم الجديده الى سكان هذا الجبل واهل هذا الجبل، وبنفس الوقت كمان في ممكن يضلوا هناك يخدموا يعني او يساعدوا الكنيسة في روما وغيرها أنه يفهموا أكثر وضع الشرق الأوسط ووضع المسيحيين في هذا الشرق.
عم بيجيبوا ثقافة من برا دكتور إلي، يعني كيف بيكون هيدا التعليم بيحافظ على الهوية الوطنية؟
تماما
نحن عم نجيب ثقافة من برا.
تماما لا هو بس نحكي نحن عن تعليم، عم نحكي عن هوية، يعني عم نحكي عن علوم العلاقة، يعني بنسميها نحن الفلسفة. وكلمة فلسفة في ذاك الوقت كانت تضم كل العلوم لليوم، حتى بالدكتوراه لما يختصروها بكلمة PhD هي مش هيك فلسفة دكتوراه في هذه المادة، وبالتالي كان كل شيء فلسفة ياخدوه من برا بمعنى أو آخر. ولكن هون بلش يصير في وعي، لأنه كمان هذا الجو كان بلش بأوروبا. بأوروبا كانت تعتبر حالة قبل النهضة الأوروبية أنه هي جزء يتجزأ من الكنيسة الفاتيكانية، كل الهويات المجتمعية هي مش هويات أو المجتمعات في أوروبا هي هويات واحدة مع الكنيسة، اللغة كانت اللاتينية ما فيك تحكي غير هذه اللغة، وكان يصير في نوع من عقوبات إذا حدا حكي بلغته المحلية. هون بلش ينكسر هذا الجو وبلش يصير في صعود للهويات الوطنية المحلية، أنه نحن خي صحيح نحن كاثوليك ومسيحيين، ولكن نحن بنحكي فرانكيش، نحن بنحكي دويتش، بنحكي جيرمان، يعني مش ضروري نحكي بس لاتيني. هيدا المسألة راح إذا بدك تخلق هذا الفرق اللي عم نحكي عنه.
نعم.
أنه هالتلاميذ راحوا لهونيك وعيوا على هذه الحالة وقالوا خي نحن عنا هوية خاصة، نحن جماعة بنحكي سرياني وهذه هويتنا الخاصة،
فخلينا نوظف هالمعرفة
وبلش الشغل
خدمة هوية.
هون بلش الشغل باستكشاف الهوية المارونية، وإذا بدك تتويج هيدي الحالة اللي عم بحكي عنها كانت مع كتابات البطرك دويه، لأنه هو كان تلميذ مدرسة المارونية بروما، يعني هو راح تعلم وحتى بعدين طلب منه يكون عم يشتغل بمركز نشر الإيمان، لأنه كان فعلا شخص مثقف جدا، رجل متعمق بقراءة حالة التاريخ الشرق ودور الكنيسة المارونية فيه، وكتاباته بدل على هذا الشيء. داش كان عنده يعني اطلاع واسع على المعلومات وعمل جهد، يعني هو إذا بدك من التلاميذ المدرسة التاريخية اللي بلش تنشأ بالفاتيكان بروما، اللي كانت تعتمد على مسألة بيقولها الأنال أو مسألة التواريخ، يعني مش مسألة تيماتيك، يعني مش بناخد موضوع واحد مركز عليه. كان بلش في مدرسة تخبرنا كل سنة بسنة شو صار، طيب بلش الناس اللي عندها وعي واضح
تقدر تعمل تحليل مظبوط.
تماما هو عمل كتاب اسمه تاريخ الأزمنة
مظبوط
الأنال، مبلش فيه من 632، معتبر أنه هذه نقطة تحول بتاريخ الشرق اللي هي بداية فتوحات العربية الإسلامية، وخلصها بفترة ما قبل وفاته بالقرن الثامن عشر، يعني 1706 هو توفى. وهون بتشوفي هالكتاب جامع كل شيء، يعني أوكي بتقولي طب أنه شو كان يخبر كل سنة بسنة؟ كل سنة كان يغطي المسائل العسكرية، المسائل السياسية، تاريخ الكنيسة المارونية، وزيد عن هيدا القصص الطبيعية والتأس والمناخ. يعني كنت تشوف يقطع مثلا يقول هيدي السنة كانت سنة جفاف ما قطع فيها شتاء، الناس طارت تعمل واحد اثنين ثلاثة، حتى كان يغطي قصص العلاقة بالطعون والوباء والقصص اللي كانت تصير. يعني كتاب غني جدا جدا جدا، ولهلأ يعني الترجمة تبعه باللغة العربية في كذا يعني فيرسيون، خليني أقول بعد بظن بتستحق بعد قراءة أكتر مخطوطة الأساسية لهالكتاب، وين موجودة بالفاتيكان، يعني كل هالكتابات كمان في منها نسخة موجودة بالفاتيكان. فإذن يعني هيدا دور واحد
فهم من فهم الخصوصية شغلة كانت كتير مهمة بوقتها.
من وراه هو صار في تكوين للهوية الخاصة المارونية، يعني هو ساعد بالعلوم اللي تعلمها هونيك يبلش يركز الهوية المارونية. تخيل بس، وبفتكر حكينا معك بكذا مطرح عن هذا الموضوع، أنه يعني حول البطريركية ل يعني لوركشوب دايم، عبارة عن يجيب كل شيء في طلاب بيعرفوا يكتبوا وبسكنوا يسمون النساخ، كل المخطوطات والأرشيف الموجودة بكركة أو عفوا ببطريركية طلب أنه ينسخوا عن جديد. شو يعني ينسخوا عن جديد؟ يعني الكتاب الأصلي اللي هو مخطوط ما هيك قطع عليه الوقت والزمن والدهر وصار مهتري،
عم ننقله لأنه ما في مطابع بوقتها
100%، يعني كأنه عم بيجعوا يطبعوا الكتاب عن جديد، أكيد بإشرفه هو. وبتلاحظ دايما كان يعني يصر على أنه تلميذ الناسخ يكتب اسمه بنهاية هذا المخطوط انه هو قام هذا الدور. عم تحكي عن شغل ياخد سنة سنتين لكتاب واحد, مش انه مسألة هينة. زيادة عن هيدا كل القصص الشعبية اللي كانت موجودة بالمنطقة راح يجرب يثبتها على الأرض. يعني بتذكر هون في قصة العلاقة
بحط شواهد يعني.
ايه في قصة مثلا العلاقة ب الحملة المملوكية على جبهة بشري. بيذكر هو كان أول شخص بيذكر عن قصة مغارة عاصي الحدد, إنه بعض الأهالي هربوا وتخبوا بهذه المغارة وتم تطويقها من قبل العسكر المملوكي وتم القضاء على كل اللي كانوا بقلب هذه المغارة. وبيقول إنه وهكذا قال, بتذكر كتير منيح, الحبيس جبرايل في كتابه اللي هو كان حبيس بهذه المغارة. يعني هو طلع على هذه المغارة, تخيلي بس شو عمل, طلع على هذه المغارة نبش على يعني يتحقق من تراديسيون انه خي في حبيس كان عايش بهذه المغاره وكاتب على كتاب الصلاه تبعه شو صاير بالاحداث, وسحب منها هذه المعلومه تنشرها بكتاب تاكد على هذه النظريه اللي هي كانت على الحقيقه اذا بدك اللي هي كانت بس شفهيه وثبتها. ورجع بتذكر في مجموعه من جماعه القدس الكاثوليك بالتسعين مع صديق فادي باروده, وجه له تحيه اكيد, لحقوا شو خبر البطرك واكتشفوا هذه المومياءات بالمغارة. يعني تثبتوا بعد بشكل مضاعف انه فعلا الحدث صار. يعني لو ما البطرك دويه جاب هالمعلومات وكتبها وعمل هالجهد على المغارة, ما كنا نحن اليوم عم نشهد على حقيقة تاريخية على هذه الحملة المملوكية على جبهة بشري.
يعني هو مسكنا راس الخيط لحتى نقدر نتأكد من الأثارات ومن.
ليش عم بحكي عنه بشكل أساسي؟ تقلك إنه كيف أهمية التعليم كيف بلشت. يعني هي مش بس إنه فتحنا مدرسة وجامعة ومعهد وعم نعلم الناس تعرف تقرأ وتكتب.
لا, توثيق التاريخ.
أو شيء توثيق تاريخي. اثنين, اكتشاف الهوية التاريخية للجماعة هيدي. وهذه الهوية رح تبلش تتبلبر شوي شوي مع, يعني إذا بدك, النقلة النوعية اللي كانت نتيجة هالقرار اللي اتخذ من قبل روما والكنيسة المارونية. تمظهر بمجمع اللبناني اللي صار بالويزة بال 1736 اللي سموه مجمع لبنان. هيدي ملفتة جدا
الاسم لوحده,
ربطوا يعني تاريخ الكنيسة المارونية أو الكنيسة المارونية في لبنان, بلبنان اعتبروه جزء لا يتجزأ, هو تنيته نفس الشيء. وأخذوا قرار بهذا المجمع, وعلى فكرة كان بقيادة أهم تلميذ المدرسة المارونية بوقتها, هلا نرجع نقول اسمه بعد شوي, اللي هو دار هذا المجمع, وكان هو أساسي في إدارة النقاش وكل التفاصيل اللي أخذت. يعني إذا بدك إن كان على مستوى تنظيم الكنسة, كان على مستوى تنظيم الاجتماعي, وهم بنت فيه كان إلزامية التعليم ومجانية التعليم لكل الشباب في جبل لبنان أو في القرى اللبنانية, إلزامية التعليم ومجانية التعليم. كيف تمظهرت هيدي بشي مسمينا احنا مدرسة تحت السندياني. يعني انجبرت كل ضيعة, ما هيك,
تأمن
كل خورة
هالخدمة,
ما في مصاري تنعمر مدرسة عظيم. أحلى شيء بنقدر نعمله السندياني اللي هي بتعطينا فيه وبرودة وبساحة الضيعة. واليوم بعدنا منشوف بالضيعة انه بعد في سندياني
بساحات الكنيسة, مزبوط,
بحولوها لمدرسة لصف. يعني هلأ الترتيب التعليم يعني أنا ما عندي تفاصيله, ولكن كان من بين القداس وقداس, من بين صلاة وصلاة, لأنه كانت الناس تصلي ثلاث مرات بالنهار, مش مثل هلأ ثلاث مرات بالسنة أو ما بعرف قداش.
بعدهم في كتير حتى برا بعدهم عندهم ساندي سكول لليوم, مزبوط؟
مزبوط صحيح.
بعدهم بين القداس يعني والقداس بيجيبوا الأولاد بيعطون التعليم المسيحي.
تماما, يعني أخذوا هيدا التجربة الأول ناجحة. هن كانوا يعملوها كل يوم, وفعلا في بعض الصور اللي كان في صور بوقتها بقول لك بقيت هالممارسة لحديت يمكن القرن بداية القرن العشرين. ففي بعض الرحالة أو المستشرقين الفرنسيين كانوا يقطعوا مع الرهبان اليسوعية على بعض القرى اللبنانية, وفي بعض الصور لهالمدارس كيف الخوري كان عم بيعطي هذا التعليم, والخوري يكون جاي متعلم من المدرسة المارونية يعني, أو على القليلة من معهد أنشئ من قبل أخذ تلاميذ هذه المدرسة المارونية. وبالتالي بتشوفي أنه صار التعليم جزء لا يتجزأ من هوية المجتمع الماروني. طيب هون شفنا أنه فتحنا الباب لناس وشباب كان قدامهم خيارين بالحياة, يا أما بيكون معايز وبيشتغل بالأرض فلاح مع أهله ومنه متعلم, يا أما بيكون فلاح وبيشتغل مع أهله بالأرض بس متعلم. هيدا المزيج رح يخلق لك طبقة وسطى, يمكن هي يعني أول تجربة اجتماعية فريدة من نوعها بالشرق الأوسط. عم نحكي في طبقة وسطى, يعني كل العالم كان ببني على طبقتين, مش هيك, طبقة الملكيين والفلاحين. بجبل لبنان بلش يبين بذور هذه الطبقة الوسطى, ورح تتمظهر دورة الأساسي بتغيير منطق لبنان كله سوا مع بداية القرن التاسع عشر. يعني عم نحكي هون بفترة الأمير بشير الشهاب الثاني, لما يصير في حركات اجتماعية ومطالبة او بتطالب بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وعدم دفع الضريبه مرتين ثلاثه للسلطه العثمانيه.
بدي اقول لك هيدي اسست للهويه الاقتصاديه اللبنانيه
تماما، واللي هي اذا بدك بنسميها اليوم نحن بالعاميات، عاميات يعني عامه الناس اللي اجتمعوا وطالبوا. وبدي اقول شغله، يعني التعليم كان مفتوح لكل الطوائف، طبعا نحن نحكي بس عن موارنه، لانه كان في كمان يعني وبقينا لا حتى حديث اليوم يعني بعد المؤسسات خلينا نقول الخاصه الكاثوليكيه او المسيحيه بتضم تلاميذ من كل الطوائف، منها محصوره فقط بطائفه واحده. وبالتالي رح نبلش نشوف كيف التعليم يعني كان هو قرار خلينا نقول فاتيكاني لمساعده هالجماعه انه تبلش يعني تلحق التطور البشري والفكري والانساني بهديك الايام، كيف صار هو اداه لتكوين هذه الهويه تبع الجماعه. وهي هويه الجماعه رح تخليهم يبلشوا يقولوا عظيم، نحن جماعة موجودين، هيدا لغتنا، هيدا ثقافتنا، هيدا تاريخنا، مرسي بطرك دويهي عظيم. بأوروبا في نفس الشيء عم بيصير، كل الجماعات المحلية عم بلشوا يكونوا هوياتهم، يقولوا نحن لأنه عنا هوية خاصة صار فينا نحكي بشيء اسمه قوميات، وهذه القوميات بتستدعي بنهاية المطاف لإنشاء دول بتحمي هذه القوميات. وهون ركب معنا إذا بدك شوي شوي من بشير الشهاب الثاني للفترة الانتقالية لحدود المتصرفية، صار في وعي واضح عند هالجماعة انه ما ممكن نحن نستمر بهذا الشرق اذا ما كان في كيان سياسي عم بيحمينا. وهذا جاي كله من الوعي والثقافة والتعلم والتعليم اللي انا عم بحكي عنه. بهيدي المحطة بالذات مع المتصرفية اللي هي كانت نقلة نوعية بتاريخ الجماعة، رح نبلش نشوف دور الارساليات اللي حكيت عنه ببداية الحلقة. ليش صار في دور الارساليات
وشو عملوا فرق يعني
تماما يعني اذا بدك بدل ما التعليم صار محصور فقط بالناس، يعني التعليم اذا بدك على مستوى الغربي انه مستوى الاوروبي والفاتيكان بشكل خاص محصور للناس اللي بتروح لهونيك بتتعلم وبترجع وبيطلع لها دور انه يكون عندها حضور اكثر، تعمل مدارس، تخلق معاهد تعليميه، صار في فرصه انه يتعلموا عند هيدي المدارس ذاتها بس في جبل لبنان.
نعم.
مع انه كان في شويه صعوبه بالاول انه تتقبل الجماعه المارونيه هيدا الشيء.
ليش ما هي بنسبة انه تنقل فكرة وتنقل
لا في كمان نوع من خلينا نقول يعني لما الجماعة وعيت على هويتها الثقافية والتاريخية بتبطل تتقبل بسهولة اي تغيير يفرض عليها خاصة على مستوى الديني.
اوكي.
بنحكي عن كتير تجارب شوي سلبية بتاريخنا، هي الصراع اليسوعي الماروني، اول مدرسة فتحوها كانت بعين تورا، صار في خلاف مع الكنيسة المارونية، البطريركية المارونية طردوهم من هونيك لانه صار في خلينا اقول لك نوع من فوقية بالتعاطي بمسألة كيفية ممارسة الإيمان والدين وما إلى هنالك. للأسف يعني بتتحول القصة لفعلا في مشكل أساسي وبينطردوا من عين تورا، بعدين بيجع غير إرسالات بتاخد محلهم. ليش؟ لأنه اليسوعيين بوقتها كانوا هن الذراع اليمنى للبابا في مسألة نشر الإيمان، مش بس بالمنى كانوا عم بيشتغلوا، بتلاقيه وين ما كان بالعالم يعني بطريقة كتير سلمية، بطريقة كتير
والموارنة عليتهم براس تربوشهم ما بيقبلوا.
بوقتها كان الأمور كتير كتير صعبة يعني يعني في تحدي كبير على هذا
المستوى، راسهم يابس بعد لليوم.
صحيح. بتشوفي بعد المؤشرات إذا بدي هيك على مستوى النكتة يعني على هذا الموضوع. إلى جانب إرساليات الكاثوليكية اليسوعية رح نبلش نشوف اهتمام بالإرساليات البروتستانتية كانت الإنجليزية ولا الأمريكية، لأنه كمان هون يعني غير انه يكون عنده هدف تبشيري كمان يكون عنده موطئ قدم بالشرق الاوسط.
مزبوط.
حضور هذه الارساليات الى جانب المدارس المحليه رح تخلي اللبناني يصير مرجع الشرق الاوسط للثقافه وللتعلم وللتعليم، ورح تتبرر هذه شوي شوي بمعاهد عم تكبر من مدرسه لتصير جامعه. ان كانت مثلا اليسوعيه صار عندهم جامعه القديس يوسف في بيروت اللي هي بعدها لليوم من اهم الجامعات في لبنان. 150
سنه عمرها صار
تماما، هلا بيحتفلوا بهذا بال150 سنه. في كمان يعني خلينا نقول كلية الطب للميسيون بروتستانت بسوريا، يعني هنا كان هذا عنوانها، كانت هيدا الإرسالية تحولت لجامعة ما هيك هي اليوم الأيوبي. الكنيسة المارونية عندها أول جامعة هي الحكمة ببيروت،
بلشنا نشوف 150 سنة
شفنا بهيدي الفترة، يعني عم نحكي بعد ما تصرفي بعشر سنين فقط يعني صار في استقرار فتحت هيدي المسألة. كل المحللين لما يبلشوا يحكوا عن أنه خي ليه صار في نهضة عربية بهذه الفترة في الدول العربية؟
عرفنا ليش؟
لأنه يعني بيقولوا لسببين، يعني أول سبب هو انفتاح مصر على فرنسا مع حملات نابليون بونابارت، وثاني شيء أجراس كنائس الإرساليات والمدارس في جبل لبنان بيختصروا بهالحالتين هيدا. من دون هولي ما صار في نهضة عربية. ليش؟ لأنه هذا التعليم خرج أدباء ومثقفين بلشوا يساعدوا على تركيب الهوية العربية، اللغة العربية اللي هي مسميها الفصحى اليوم. يعني نذكر بعض الكتابات أو بعض الكتب المهمة، مثلا المحيط اللي هو بعده اليوم مرجع أساسي في تفسير معنى الكلمات العربية القديمة، مع هيك مع المعلم البستاني اللي هو كان سباق بفتح مدارس غير دينية ومدارس يعني بسميها مدنية ما فيها أي طابع ديني لكل الناس بدل الأمر. يعني ليك وين صارت العالم بجبل لبنان. هيدا الشيء رح يساعد على أنه هالجماعة العربية اللي بتعتبر حالها هي عندها تاريخ عروبة بدها شيء مؤشر يخليها تقول أنه نحن عن جد عنا هيدي الوحدة العربية. لقوا المرتكز الأساسي هي اللغة واللي اشتغل هذا الموضوع كانت هذه المدارس، فخلقت اللغة العربية الفصحى كلغة محكية لكل هذه الجماعة. وعلى فكرة كلمة فصحى يمكن حكيناها عندي كذا مرة أو أنا ذاكر، فصحى معناتها اللغة اللي بتنتقل من محل لمحل، يعني سهلة إنه واحد ينقل قصته باستعمال هذه اللغة. من هون جاءت الفصحى، هي جاية من كلمة فصحى، وبتشبه تماما اللغة السرينية الأرامية عيد الفصحى الانتقال، إن كان عند اليهود عبر البحر الأحمر أو كان عند المسيحيين انتقال من الموت إلى الحياة الفصح. فهذه كلمة معناتها الانتقال،
لنعبر إلى الآخر،
إلى الآخر بهذه اللغة المفهومة والواضحة والمحكية. طيب شفنا هذا الشيء كله عم بتكون، المدرسة حولت لبنان لمركز للتعليم والثقافة، خلق حد دغري يعني أدت ليصير فيه تشكيل طبقة وسطى مثقفة عندها قدرات مالية، خلقت مشروع سياسي. هلأ المشروع السياسي رح يتوج بكتابات، بمجلات، بجرايد، بمؤتمرات، باجتماعات، بأحزاب. بيروت رح تتأثر كتير بهذا الجو لأنه رح تتحول مثل بقوله إبسو فاكتو، يعني تحصيل حاصل لعاصمة الجبل من دون ما يكون هذا الشيء رسمي، لأنه أصلا هي فعلا كتير قريبة على جبل لبنان. وصار في هجرة جماعية على بيروت طلبا للشغل، لأنه صارت مركز كمان تجاري كتير مهم، وبالتالي صار فيه علاقة كتير كبيرة مع كل الإرساليات وكل البعثات الدبلوماسية اللي كانت وقتها ناشطة بفترة السلطنة العثمانية.
نعم.
هون هالديناميك هيدي اللي مسميها أو الديناميكية هيدي اللي خلقت من وراء التعليم والطبقة الوسطى المثقفة والعلاقات اللي بلش يبنوها مع الغرب، رح ننطر لا تجينا فرصة تاريخية بنحكي عنها دايما، هي سقوط هذه السلطنة و يعني سعي هذه الجماعة المثقفة على أنه تخلق دولة مبنية على أسس ومفاهيم الغربية للدولة وللمواطنة. يعني كانت واضحة عندهم أنه نحن مشروعنا لأنه مثقفين، نحن لأنه تعرفنا على التطور البشري والفكر البشري، ما فينا نرجع نطالب بدولة دينية مثل ما كان موجود قبل بالمنطقة العربية. لازم نخطي خطوة مثل ما خطوا الأوروبيين، تخلوا عن هويتهم الدينية في إدارة الدولة والشؤون المدنية وراحوا على نظام مدني خاص. هيدا النظام رح يخدوه من فرنسا بشكل أساسي، ويقولوا لبنان دولة مدنية بتحترم كل الطوائف الموجودة اللي عايشة على هذه الأرض وسموها طوائف تاريخية، ولكن نظام مدني غير مبني على أي مرجعية دينية. وهيك شفنا أنه التعليم هو اللي شكل إذا بدك بداية بذور الوعي لصير في عنا قومية واضحة. هذه القومية أدت لمطالبة بكيان لبناني، هذا الكيان اسمه لبنان اللي هي هويته الوطنية مبنية على شيء أساسي هو التعليم.
مشان هيك ما فيك تفصل لبنان عن الحرية، لأنه الإنسان بس يتعلم ويوعى ويتسقف بيتمسك بالحرية، ما عود يقبل يتخلى عنا لو شو ما صار.
صحيح، يعني كل الإجراءات اللي اتخذتها السلطنة العثمانية، وكمان هون بدي يكون واضح ويعني حقاوي مع حالي، السلطنة العثمانية كانت كمان عم بتجاري كل هذا الموضوع بوقت هي كانت كتير ضعيفة، ما عندها سلطة مركزية قوية، يمكن
يعني لا حول لها ولا قوة
كانت عم تجرب انه قد ما فيها تتماشى مع هذا الملف. وحتى دخل مسألة التعليم عبر الإرسالات الى اسطنبول، يعني كمان فتحت مجال لهذا الموضوع. ما كانت عم بتحاول انه تقضي على هذا الشيء، مع انه هي حاولت ببداية وجودها بالمنطقة تمنع اي محاولة انشاء مطابع على طبع الكتب. وفي عنا محاولة يتيمة صارت بالشرق الاوسط كله سوا، هي بدار اصحية بوادي القديسين، اللي يعني المطبعة بعدها هلا تاريخها يعني ما انه كتير دقيق لانه ما بنعرف معلومات عنها، ولكن تركبت مطبعة هناك من دون ما السلطنة العثمانية يكون عندها خبر، وتم طبع أول كتاب بالشرق الأوسط اللي هو مزامير داوود، طبع بالكرشونة بالسريانة سنة 1610. من بعدها ما رح نشهد لأي مطبعة أو كتاب مطبوع إلا بعد تقريبا شيء 250 سنة تنبلش نسمع بكتب مطبوعة بالشرق الأوسط. هذا التحدي كان بلش هناك لأنه صار في علاقة مع روما وصار في علاقة مع الغرب. المطابع كان بلش بال 1500 بلشت المطابع بأوروبا، وكان أول كتاب ينطبع هو الإنجيل، ما هيك مع مطبعة جوتنبرغ، يعني هي كانت أول مطبعة باليونان، عفوا بألمانيا. وبالتالي هون بتشوفي أنه يعني واحدة من الأمثال كيف تأثرنا هي المطبعة، ما هيك، وهي أنه كيف هن بلشوا جماعة أول يعني قالوا ما فينا نضل نحن بس نتناقل المخطوطات، لازم نحول لإمكانية ما أنه قدر نطبع كمية أكبر من الكتب لأكبر عدد من الناس. وهذا الشيء بأوروبا كان ممنوع بالقرون الوسطى، كمان المعرفة كانت ممنوعة،
كان عصر الظلمات،
لأنه تماما لأنه كانت الناس لما تكتشف الحقيقة يصير في نوع من المطالبة بتحسين وضع الاجتماعي وكل الخدمات التانية، وهم بصير في ثورات وبالتالي بلشت الأمور مع الكتاب. وكنا نحن بلبنان أول منطقة بالشرق الأوسط تطبع كتاب من تقريبا 420 سنة، رح يصير لها هالقد تقريبا. وبالتالي الحرية أكيد يعني الحرية عم نحكي على وعي وعلى ثقافة، مش ممكن ترجع يعني حدا إذا وصل لهذا المستوى مش ممكن يتراجع لورا. بتلاحظ دايما ونحن أنا أؤمن بأنه تاريخ مصيره هو دايما
لقدام
وتصاعده، لأنه يعني الإنسان لما يوصل يعني يتطور برؤيته بقراءته للحواليه للعالم للكون حتى للتكوين للمستقبل، ما ممكن يرجع لورا خطوة لورا. وبالتالي التعليم أدى أنه يصير في وعي جماعي، هذا الوعي الجماعي أدى أنه يكون في مطالبة بنظام بيقدر يحمي هذه الأقلية الموجودة بهذا الشرق، وهذا النظام تحول لدولة اسمها
لبنان،
الجمهورية اللبنانية.
طب بس للأسف عم نرجع لورا، يعني نحن طلبنا العلم بآخر الدنيا وبعتنا وتأسست المدرسة المارونية بروما، بس اليوم وضعنا الحالي بلبنان أسوأ من قبل.
واحدة من إذا بدك التنازلات اللي قامت فيها الكنيسة المارونية لتثبيت هذا الكيان اللبناني هي أنه مش هقول سمحت المجال، ولكن اعتبرت أنه ما ممكن يكون في عنا دولة فاعلة ومستقرة وقوية إذا ما عندها هي كمان نظام تعليمي خاص لها. هلا في نقاشات لليوم بعضهم أنه كيف أنه الكنيسة ما تخلت عن دورة التعليمي وسكرت على الدورة الدولي.
مش غلط يكون في دورة للدولة، بس يكون دور جيد
بده بحث جدي، لأنه المسألة لما تشوفيها من هالزاوية اللي حكينا فيها بتفهم ليش المسألة كانت هيك، ليش صار فيه إذا بدك يعني قالوا خلينا نعطيكم تجربة نحن بإنشاء المدرسة الرسمية والجامعة الرسمية بعدين اللي هي ما بتنتمي إلا لهذه الدولة، بس على القليل خلونا نحس انه في قطع 10 سنين او 15 سنه استقرار لهذه الدوله، ما هيك؟ انه لما يصير في يعني قراءه او اذا بدي اقول لك يصير في جو بيساعد على انه يصير في تخلي عن هذا العبء التعليمي. اليوم اذا بتحكي مع كل مدراء المدارس الخاصه الكاثوليكيه واللي هي على فكره 70% من طلاب لبنان هم طلاب هذه المدارس،
مزبوط،
لما تقول له خيي انت طمني شو الوضع، بقول لك يا ريت فيني شيل هالهم والعبء عني لانه المسألة صارت أكبر منا بكتير، في عبء اقتصادي كتير كبير نحن مش قادرين نقوم فيه، بدنا دولة تقوم فيه. طب ليه ما قبلتوا مع الدولة من فترة طويلة؟ جواب واضح وأنا هيدي قناعتي أنه ما شفنا 10 سنين استقرار في هذا البلد تنقول خلينا نتخلى عن هذه المهمة،
تقدر الدولة تعمل دورة
ونعطي هذه الدولة هي هذا الحق.
بس أنا قصدت شيء تاني كمان دكتور إلي، مش بس دور الدولة ودور الكنائس ودور الإرساليات، الأهداف التعليمية اختلفت وصار في عندك صار التعليم مطيف، يعني مثله مثل التعددية اللي عنا إياها بالبلد، صار التعليم طائفي كمان. معلش للأسف،
معلش قلك أنا ما عندي نظرة سلبية لهذا الموضوع، قلك ليه في تجارب عالمية كتير سبقتنا بهذا المجال، نحن مش لحالنا. بعطيك هلأ أسرع مثل إجا على رأسي، النظام التعليمي في أمريكا، النظام التعليمي في أمريكا على مستوى البلد كله على مستوى الفيدرالي في قوانين بتطلع الحكومة الفيدرالية بتقول إذا بدك تفتح مدرسة مين ما كنت تكون شو ما كانت تكون هويتك الدينية الطائفية، في عندك شرطين بدك تنفذهم. أول شرط أنه ما يكون في تعليم على الإرهاب وعلى الإخلال بالأمن، وتاني شرط في عنا هال guidelines أو هال خطوط المينيموم أنك تكون عم تعلمها بالمدرسة، هذه المواد هل قد عدد ساعات، وبيما تبقى فيك تعمل اللي بدك إيه، بتزيد من هون بتكتر حتى أكتيفيتية تعمل اللي بدك إيه. بتشوف أنه في كل أمريكا عندك الدولة الرسمية هي متبعة هالحد الأدنى من المتطلبات يكون في مدرسة، وفتحين مجال لكل مكونات المجتمع الأمريكاني إنه يعمل مدارس على مثل ما هو بيشوفها مع احترام هذه الحد الأدنى. طب نحن اليوم بلبنان فينا نعمل نفس الشيء، يعني لازم وزارة التربية أنا برأيي وزارة التربية تتعلم من السوابق ما هيك، وما تحاول نعمل نوع من مركزية التعليم بالمناطق، خلص خلصنا من هذا.
نلتزم بمعايير معينة،
نحط معايير معينة، المدارس اللي هي ما يعني خلينا نقول ما بتأمن هذه المعايير بتسكر، مش ما نضل نحاول نعيشها شو ما كان يكون لأنه في بعض طائفي باللعبة، في معايير بتسكري. طب ما بدكم تسكروا شدوا حالكم زيدوا شوي،
ما بنعطي رخص لتكاكين كمان بالمستوى التعليم العالي
100%. فبالتالي أنا برأيي إذا بدين عمل شيء في لبنان للمستقبل تحرير التعليم وتسكير وزارة التربية
كمان،
ما حدا يزعل مني
كمان
هيدا. ليش؟ لأنه عم تتحول لأداة نظام مركزي وعم يعني عم تكسر إمكانية يصير فيه خروج عن المألوف بالمعنى أنه الإبداع
وتطوير
في التعليم وتطوير
قطاع التعليم.
هذا القطاع التعليمي القلع عم يضل دايما بدنا نضل مثل بعضنا. طب إذا ناس مقصرة وناس حب تطير ليش بدنا نكربجها؟
بالعكس تكون حافز حتى الكل يطيروا
100%.
دكتور إلي الياس الاختصاصي بالتاريخ الحديث والمعاصر، مثل دايما حلقات أكثر من ممتعة، بدي أشكرك كتير. لهون تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن. مستمعينا فاصل وأتابع.